بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعودنا نطرح ثلاثة أسئلة، وآمل أنكم مستعدون. ما هو تعريف القاعدة؟ ما هو تعريف القاعدة؟ كتابنا هذا اسمه القواعد الفقهية، فما هو تعريف القاعدة؟ واحد، اثنين، ثلاثة. طيب، ما شاء الله، يمتينا نعد. طيب، يلا يا محمد. أهم من فقهية كلمة أخرى، قضية كلية فقهية، إذا كان الكلام عن القواعد الفقهية. طيب، تجمع أفرادا وأنواعا، أحسن، تدل على دلالتين، دلالة طرد ودلالة عكس. ماذا نقصد بدلالة الطرد؟ تفضل يا عارف. وجود الحكم بسبب وجود علته، والعكس لانتفاء العلة. لانتفاء العلة، طيب جميل. ذكر الشيخ رحمه الله مراتب النية، ذكر قال إن للنية مرتبتان. تفضل يا تمييز العادة عن العبادة، تمييز بعض العبادات عن بعض. طيب، اضرب لي مثال عن تمييز العادة عن العبادة. الصيام، يعني قصدك لو أمسك عن الطعام بنية مثلا تخفيف الوزن مثلا، هذا ليس عبادة. طيب، في مثال أوضح، مثلا حلق الرأس، قد يحلق الإنسان رأسه ليتخفف من الشعر، وقد يحلق رأسه للنسك في حج أو عمرة. طيب، وتمييز العبادات عن بعضها عن بعض، ماذا نقصد به؟ الفرائض عن النوافل، وأيضا لا غير، يعني الفرائض عن النوافل، وماذا أيضا؟ تمييز النوافل بعضها عن بعض، في نفل مطلق ونفل مقيد، الفرائض تختلف. إيه نعم. وبناء عليه فإن الإنسان إذا نوى أن يصوم صوما واجبا، فكم تلزمه من نية؟ أي نيتان، نية ماذا؟ نية الصوم ونية كونه فرضا، ونية كونه فرضا على تفصيل ذكرناه في الدرس السابق. طيب، أما السؤال الثالث فهو ما هو الفرق بين نية العمل ونية المعمول له؟ ما هو الفرق بين نية العمل ونية المعمول له؟ تفضل. أين؟ نعم. أحسن. أي نعم. إذن نية العمل يتعلق بالعبادة نفسها وتمييزها، ونية المعمول له هو الإخلاص. السلف المتقدمون إذا تكلموا عن النية فهم يقصدون غالبا أي النوعين؟ الإخلاص. والفقهاء المتأخرون إذا تكلموا عن النية يقصدون نية العمل، نية العمل. والأصل في هذا الباب الذي أنشد فيه الشيخ بيتا، وهو قوله والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن نواصل ونستفتح درس هذا اليوم، استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء بالقبائح. هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج التي من فوائدها انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي الزكاة والصدق والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها وزوال الوسخ والدرن عنها ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونمائه مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء وزوال سخبه. وكذلك شرع عباده الاجتماع للعبادة في مواضع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله والعلم النافع، لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير، وحصول التنافس في الخيرات واختداء بعضهم ببعض وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد إلى غير ذلك من الحكم. وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها، وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد والاغتناء الناس عنها.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ضمن الشيخ رحمه الله هذا البيت قاعدة عظيمة عريضة نافعة هي من أصول مقاصد الشريعة، ألا وهي قوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. من القواعد العظيمة أن الشريعة جاءت بتحصيل المقاصد وتخفيف المفاسد أو دفع المفاسد. من تأمل شرع الله تعالى عقيدة وشريعة، ليس الشريعة فقط، من تأمل دين الله تعالى كما عبر الشيخ رحمه الله بقوله: الدين مبني على المصالح، والدين يشمل العقيدة والشريعة، من تأمل وجد أن كل ما جاء به الدين فإنه يهدف إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد. وربما نقول تحقيق المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد وتخفيفها، فإنه أحياناً لا يتم الأمر بأجمعه فيحصل بعضه، وتحصيل البعض خير من ذهاب الكل. فهذه القاعدة من قواعد الشريعة العظيمة تعرف بالتتبع والاستقراء. فدين الله تعالى رحمة للعالمين، ولهذا قال الله لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه أتى بما تحصل به الرحمة واليسر والسعة ورفع الحرج وصلاح الأحوال في كل زمان ومكان. هذا أمر يدركه الناظرون في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وأنتم تعلمون أن الله تعالى ابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم بأمرين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. لذلك عبر الشيخ رحمه الله بهذا التعبير، قال: يدخل فيها الدين كله، وكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. وصدق رحمه الله، فما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به وصف، وما نهى الله تعالى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به وصف. ثم إنه رحمه الله بيّن ذلك على سبيل التفصيل، وابتدأ بأعظم قضية وهي قضية التوحيد، فإن توحيد الله تعالى عليه مدار الخير كله، فما تقرب لله سبحانه وتعالى بحسنة أعظم من حسنة التوحيد، ويتفرع عن هذه الحسنة حسنات لا يحيط بها وصف، فإن الإنسان إذا صح قلبه صحت جوارحه، وصحة القلب وصلاحه هو بأن يسلم لله رب العالمين. فإذا اجتمع القلب على الله واجتمع همه عليه وصار يؤدي وظيفته التي خلق من أجلها، فلا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يحب إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يأنس إلا بالله، أعني بذلك مقامات العبودية من خوف العبادة ومحبة العبادة وتوكل العبادة، أفرده لله رب العالمين، فإنه يحصل بذلك صلاحه. فلهذا قال: فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. وهذا من أحسن التعريفات للتوحيد، والمقصود به هنا توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. فلا يغب عن بالك يا طالب العلم قبل أن تنهمك في معرفة الفروع والجزئيات أن تحقق وأن تحصل أعظم مقاصد الدين، وهو توحيد رب العالمين. ألم تروا أن إبراهيم عليه السلام حين ناجى ربه وسأله قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله، فهذا يحصل به أعظم المقاصد في الدنيا وفي الآخرة. حينما يسلم القلب من الشهوات والشبهات يعيش حياة طيبة، يعيش حياة طيبة وينقلب إلى حياة أطيب منها في الآخرة. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولما ذكر الشيخ رحمه الله التوحيد ذكر نقيضة وهو الشرك، والشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك عياذا بالله. فما عصي الله بذنب أعظم من الشرك، الشرك أظلم الظلم وأقبح القبيح وأمحل المحال. إن الشرك لظلم عظيم. إي والله، الله خلقك، الله أعدك، الله أمدك، فكيف يسوغ أن تعبد غيره؟ هذا تأباه العقول وتأباه الفطر فضلا عن الشرائع. فلذلك كان الشرك في عبادته هو أعظم الفساد، هو أعظم الفساد، فيه فساد القلوب والأبدان والبلدان وكل شيء. فإن الشرك إذا دب في أمة من الأمم فسد حالها وانتقص. فلذلك على المرء أن يدرك بأن أعظم مقاصد الدين هو توحيد رب العالمين والخلوص له من الشرك. ثم إنه رحمه الله ثنى بعد ذكر العقائد بذكر العبادات وأعطى إلمحات يسيرة. فنحن نعلم أن الله تعالى قد شرع الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويظهر والله أعلم أنه قد وقع قسط، عفوا، أنه قد وقع سقط أو انتقال ذهني في كلام الشيخ. تأملوا معي، قال: ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج التي من فوائدها، إلى ما مرجع الضمير؟ من فوائدها انشراح الصدر. الصلاة، لأنه ثنى بذكر الزكاة ثم ذكر بعد ذلك بقية العبادات. فالذي يظهر والله أعلم أنه وقع إما انتقال ذهني أو سقط في الكلام، والصلاة التي من فوائدها أو نحو ذلك. وبالفعل يا كرام ويا كريمات ومن بلغ، الصلاة من تأملها وجد فيها جمال الشريعة ومحاسنها، وهذا أمر يعيشه كل مؤمن صادق مع الله من انشراح الصدر ونوره وهو نور معنوي، وزوال همومه وغمومه، ونشاط البدن وخفته، ونور الوجه وسعة الرزق، والمحبة في قلوب المؤمنين. هذه بعض ثمرات الصلاة. وحديثنا الآن عن الصلاة التي أمر الله بها، يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه ثمرات الصلاة الخاشعة التي يصف فيها العبد قدميه في محرابه ويصوب بصره إلى موضع سجوده ويقوم في قلبه مقام العبودية أمام مقام الربوبية والألوهية ويفتقر إلى الله عز وجل ويتملى فيما يقول وفيما يفعل. فإذا قال الله أكبر أدرك معناها، وإذا حنى جذعه راكعا أدرك معنى الخضوع لله، وإذا انحط من عليائه ووضع أشرف ما فيه في الأرض أدرك معنى العبودية لله تعالى. هذه الصلاة إذا دخلها العبد وجد ما ذكر الشيخ رحمه الله من ثمرات وفوائد: انشراح الصدر، تتقشع الهموم والغموم، ويشعر المصلي بأنه يأوي إلى ركن متين مهما ألم به من ضيق وحرج ومشاكل، حينما يناجي ربه سبحانه وتعالى في صلاته ويسأله ويستمطره الرحمات وقضاء الحاجات، حينئذ يحس بفيض من نور الله تعالى عليه ويحس بالأنس. فهذا انشراح الصدور ونوره وزوال همومه وغمومه، بل ونشاط البدن وخفته. ألم تروا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حدث فقال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، ينفث في كل عقدة الشيطان ويقول أرقد عليك ليل طويل، فإذا تنبه فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. ولعلكم تدركون هذا وترونه في من تخالطون، تجد من الناس من تلاقيه في الصباح وهو مسفر الوجه طيب النفس طلق المحيا طلق المحيا، وتجد من الناس من هو عبوس مقطب لا يتحمل محدثة. كل ذلك من آثار ذكر الله تعالى والصلاة. إذن هذا مما يكشف لنا بعض مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح المعنوية والحسية. كذلك الزكاة والصدقة في مختلف وجوه الإحسان، فإنه يحصل بالزكاة من تخلص النفس من الشح والبخل ما يريحها من هذه الأغلال. إذا اعتاد الإنسان على البذل انفكت أقفال وتكسرت من قلبه، تخلص من هذا الرهق ومن هذه القيود. فلهذا قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما سميت الزكاة زكاة إلا من الطهارة والنماء، هكذا معنى الزكاة لمن أداها بنفس طيبة وتعبد لله. أما من أداها يراها غرما وضريبة لا ينتفع بذلك إلا سقوط الواجب عنه فقط، لكن إذا أداها الإنسان طيبة بها نفسه مبتغيا بها وجه الله والدار الآخرة حصلت له الثمرات التي ذكر الشيخ رحمه الله. فأول هذه الثمرات يجنيها هو في طيب نفسه وتخلصها من أغلال الشح، ثم في محيطه ومجتمعه لما يقع من المحبة والتوادد والتكافل بين المسلمين حينما يتبادلون ويتعاطون فيما بينهم. فهذا كله من ثمرة هذه الشعيرة أو هذه الشريعة. وكذلك ما ذكر بعد ذلك من أنواع العبادات التي تشتمل على الاجتماع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله والعلم النافع. الواقع يا أيها الأبناء الكرام والإخوة الكرام ومن بلغ، كل شعيرة من شعائر الله لو أفاض الإنسان وأطلق فكره في النظر في مصالحها لما اتسعت لها الأوقات ولملأت الصفحات. فهذا من الأمور التي يدركها العالمون بالله وبشرع الله في النظر في شريعة الله. فالدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فكما أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالأعمال الصالحة فإنه ينهى عن أضدادها، فكل ما نهى الله عنه سوف تجد فيه في تركه واجتنابه الخير الكثير. خذ على سبيل المثال نهي الله تعالى عن شرب الخمر، يطبق عقلاء العالم أن الخمر مفسدة، حتى الذين يشربونه ويروجونه ويصنعونه لما ينشأ عنه من فساد الأبدان وفساد المجتمعات والجنايات وغيرها. قل مثل ذلك في أكل الربا، لا شك أن النظام الربوي السائد في العالم سبب الكساد وسبب ما يقع فيه الناس من رهق وشدة وضيق، وإلا فإن الله تعالى قد تكفل برزق العباد، لكن يستنزف بعضهم بعضا بهذا الربا الذي حرمه الله وجعله من الموبقات. الزنا كذلك حرمه الله لما يحصل فيه من اختلاط الأنساب وانتهاك الفروج المحرمة وضياع العلاقة الأسرية إلى غير ذلك. كل ما نهى الله تعالى عنه فإنه شر محض، وكل ما أمر الله تعالى به فهو خير محض. هذا من الأمور المقطوع بها التي يدركها الناظر في شريعة الله من أول وهلة. ولنعلم يا رعاكم الله أن المصالح، الشيخ قال الدين مبني على المصالح، المصالح ثلاثة أنواع وربما تكون نوعان، مصالح معتبرة ومصالح ملغية ومصالح مرسلة، هكذا يقسم الأصوليون المصالح. مصالح معتبرة، والمقصود بالمصالح المعتبرة هو ما جاء بها الشارع الحكيم، فكل ما أمر الله تعالى به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فمصلحته معتبرة، يعني مأخوذ بها، لها اعتبار. وهناك مصالح ملغية، وهي ما عده الناس مصلحة وعده الشارع مفسدة، مثال ذلك الخمر والميسر. يقول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالواقع أنه ربما حصل لبعض الناس مصالح من جراء الاتجار بالخمور أو الدخول في عمليات القمار، لكن هذه المصلحة في نظر المقامرين والسكارين أو المتاجرين بالخمور هل هي مصلحة معتبرة أم ملغية؟ ملغية. وبناء عليه فإن كل مصلحة مزعومة تخالف النص والدليل فإنها ملغية لا اعتبار لها، هذه تعد مصالح ملغية، المكوس والضرائب والقمار وبجميع أنواعه هذه مصالحها، وإن عدت مصالح لكنها مصالح ملغية، هذه مصالح ملغية. بقينا بقسم ثالث وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة عند بعض الأصوليين، يقصدون بالمصالح المرسلة ما لم يرد نص معين بخصوصه، ما لم يرد نص معين بخصوصه لكنه ينضوي تحت عمومات الشريعة، ينضوي تحت عمومات الشريعة، يسميها بعضهم مصالح مرسلة، وربما ضربوا لها مثالا بتدوين بكتابة المصاحف وبتدوين الدواوين وبعض الأمور التي فعلها الصحابة الكرام ولم يرد فيها نص بخصوصها، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الناس على مصحف إمام حتى جاء عثمان رضي الله عنه وجمعهم عليه، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين الدواوين بأن يجعل ديوان للجند وديوان للعطاء وديوان كذا وكذا حتى جاء عمر رضي الله عنه فاقتضت حاجة المجتمع المسلم إلى وضعها، ونحو هذا من التنظيمات المدنية الموجودة، هذه يسميها بعض العلماء مصالح مرسلة. والصحيح أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ أنه ليس هناك شيء يدعو إلى استحداث هذا القسم المصالح المرسلة، لأن هذه المصالح المرسلة إن كانت فعلا فيها نفع ومصلحة فهي داخلة في المصالح المعتبرة، وهي وإن لم تدخل دخولا أوليا بورود نص فيها فهي تدخل ضمن القواعد العامة للشريعة وبذلك تكون معتبرة. وإن كانت هذه المصالح مزعومة يعني يدعي البعض فيها مصلحة وكذا لكنها تصادم نصا فإنها مصالح ملغية، وبالتالي آلت الأمور إلى إما مصالح معتبرة أو مصالح ملغية، ولا حاجة إلى استحداث هذا القسم. ويبقى الخلاف فيه بعد ذلك خلافا لفظيا، يبقى خلافا لفظيا. طيب، أيضا مما ينبغي أن نلحظه فيما شرعه الله سبحانه وتعالى من مقاصد، أن المقاصد ثلاثة أنواع: مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية، ومقاصد تحسينية. من تأمل في الأوامر الشرعية ونصوص الشريعة وجدها إما أنها تأمر بشيء يتعلق بالضرورات، أو بشيء يتعلق بالحاجيات، أو بشيء يتعلق بالتحسينيات. فالمقصود بالضروريات هي الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ النسب، والذي هو العرض، وماذا بقي؟ وحفظ العقل. هذه هي الضرورات الخمس التي من تأمل نصوص الشريعة وجد أنها أتت في لحفظها، سواء في الأوامر أو في المناهي. حفظ الدين نجد في نصوص الشريعة ما يدل على أن الأصل حفظ الدين، فلا ينتقل الإنسان إلى ردة، فلذلك نجد في حفظها وصونها إقامة حد الردة على المرتد، ونجد الأمر بالدخول في حقد الإسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك في حفظ العقل نجد أن الشارع الحكيم نهى عن كل اعتقاد فاسد من أمور الشرك والبدعة، واعتقاد أسباب وهمية ليست سببا، كمن يعتقد بالطيرة والتشاؤم والكهانة وغير ذلك، نهى الشارع عن حفظا للعقل. وكذلك أيضا نهى عما يفسد العقل كتعاطي المسكرات والمخدرات ونحو ذلك. كذلك جاء الشارع بحفظ النسب، فأباح الله النسب والعرض، فأباح الله تعالى عن نكاح ورغب فيه، ونهى عن السفاح حتى لا تختلط الأنساب. وكذلك جاء الشارع بحفظ المال، فأمر بالاتجار والضرب في الأرض وابتغاء فضل الله عز وجل، ونهى عن العقود المحرمة كأكل الربا والميسر والاحتكار وما أشبه ذلك. وكذلك أتى بحفظ ماذا بقي؟ حفظ النفس، فأمر الله سبحانه وتعالى بصون النفس وعدم تعريضها للتلف، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذب عنها بأن شرع الحدود لحفظ النفس، فشرع قتل القاتل إذا قتل عمدا ونحو ذلك. فمن تأمل وجد أن أعظم ما جاءت به الشريعة هي حفظ الضرورات، وهي التي يترتب على ذهابها ضرر عظيم بفقد أحد هذه المقاصد. يليها في الرتبة ما يسمى بالحاجيات، والمقصود بالحاجيات هو الذي ينشأ عن فواتها مشقة وعنت، فنجد أن الشارع يسر ورفع الحرج في أمور شتى، فأباح الله تعالى مثلا للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يجمعها، وخفف عنه الصوم فأباح له الفطر. هذه كلها من الحاجيات التي يحتاجها الإنسان، فلذلك جاءت الشريعة بالحاجيات. والأمثلة في هذا كثيرة، لكنها لا تبلغ مبلغ الضروريات. ثم هناك ما يتعلق بالتحسينيات، وهو التي لا يترتب على فواتها مشقة وعنت، لكن يترتب على تحصيلها زيادة سعة ويسر، كحث الشارع مثلا على التنظف وتقليم الأظفار ونتف الإبط والعانة، حلق العانة، وكأمر الشارع بالتطيب وإباحته مثلا النكاح والتعدد فيه ونحو ذلك، هذه أمور تسمى تحسينيات. فتبين أن هذه المراتب هي مراتب مصالح جاءت الشريعة بتحقيقها. فهذا مما يعني يفرع على قول الشيخ رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء. ما معنى الدرء؟ الدرء هو الدفع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونقرأ بك في نحورهم. فالدرء بمعنى الدفع. ثم إنه بعد أن ذكر العقائد والعبادات ثلث بذكر المباحات، قال: وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها، وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد والاغتناء الناس عنها. فإذا هذا من المقاصد التي جاءت بها الشريعة، وهو قسم المباح. وما الفرق بين المباح وغيره؟ المباح هو ما لا يتعلق به ثواب أو عقاب لذاته، لأنكم تعلمون الأحكام التكليفية كم؟ 5: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة، وخامسها الإباحة. فأما الوجوب والاستحباب فيتعلق به ثواب، وأما التحريم والكراهة فيتعلق أو يترتب عليه عقاب، وأما الإباحة فهو ما لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب لذاتها. لماذا قلنا لذاتها؟ لأنها إذا نواها صاحبها قربة لله تعالى تحولت العادة إلى عبادة. فالأكل والشرب مثلا من المباحات، والنكاح من المباحات، فلو أنه أكل وشرب ليتقوى على طاعة الله أثيب، ولو أنه أكل وشرب ليتقوى على قتل فلان أو ضرب فلان عوقب. وكذلك النكاح، إذا قصد بالنكاح إعفاف نفسه وإعفاف زوجه والاستيلاد وتكثير الأمة وتربية الأولاد أثيب، وإذا قصد بالنكاح المضارة بالمرأة يقول: أتزوجها لأهينها، صار بذلك معرضا للعقاب. هذا هو المقصود بالمباحات. ثم انتقل إلى مقام الرابع، هو داخل في المباحات، وهو المتعلق بالطيبات. تفضل.
وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها، وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الحب والمضرة عاجلا وعاجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم، بل رحمة منه بهم، فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه، فإذا زاد بحيث تطول زيادته كان منعه رحمة. وبالجملة فأوامر الرب قوت القلب وغذاؤها،
قوت القلوب
فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب وسمومها.
صدق رحمه الله، هذا أمر بين لمن ألقى السمع وهو شهيد، إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن كثيرا من الناس في الواقع أهل غفلة، لا يتبصرون في ماجريات الأمور. تأمل أن إنزال الغيث رحمة، لكن منعه أحيانا رحمة، وكذلك التشريعات. ولما شرق بعض الزنادقة بشرع الله فقال: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. رأيتم كيف التشبيه والاعتراض؟ قال: يد ب500 عسجد وديت، اليد ديتها 500 جنيه من الذهب، 500 دينار من الذهب. يقول مشككا ومشبها: ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ لماذا تقطع يد السارق إذا سرق ربع دينار فما فوق؟ أو قدر المجن كما في بعض التقديرات الأخرى. فأجاب عليه بعض الموفقين قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فهؤلاء قوم محجوبون لا يعرفون الحكم التي من وراء التشريعات. أما من نظر بعين الإنصاف وقارن بين شرع الله تعالى وتنظيمات البشر وجد الفرق الشاسع والبون الهائل في الأصل وفي الآثار. ثم قال:
وكذلك المواريث والأوقاف والوصايا وما في معناها مشتملة كلها على غاية المصلحة والمحاسن، ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه.
ولا شك أن ما يتعلق بالمواريث هذا من أهم الأشياء وما يعقلها إلا العالمون. كثير من أعداء الملة ومن زنادقة العصر يطعنون في المواريث ويقول قائلهم: كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ويزعمون أن هذا نوعا من التمييز. صحيح أنه تمييز، لكنه تمييز عن علم وحكمة. فالذي فرق بين الذكر والأنثى في الخلقة فرق بين الذكر والأنثى في الشرعة، لأن لكل ما يناسبه، وهذا جزء من منظومة متكاملة. فالله تعالى أناط بالرجال النفقات، فالآباء والأزواج مأمورون بالنفقات على من تحت أيديهم من النساء والصبيان والبهائم وغيرها، والمرأة دون ذلك بكثير. فلذلك جعل الله تعالى للمرأة النصف من نصيب الذكر. فنظام المواريث في الشريعة لا شك أنه محكم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذا يدل على أنه مبني على علم وحكمة. أما أصحاب النظرات الضيقة والسطحية فإنهم لا يدركون هذه المقاصد العظيمة. قل مثل ذلك في الأوقاف والوصايا مما يطول ذكره، لكن كما قال الشيخ رحمه الله: لا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه، أي أنها ساح في ساح وآفاق مترامية، وكل يؤتى بقدر ما يهبه الله تعالى من العلم والحكمة. قال ابن القيم:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت حكمة باهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل
العالم
وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها
شريعة
وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى، وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ثم أطال الكلام رحمه الله.
رحمه الله، ما أحسن كلام ابن القيم رحمه الله حينما يتحدث عن الشريعة ومقاصدها. ولهذا أوصيكم معشر طلبة العلم بالرجوع إلى كتابه الحافل الجامع النافع أعلام الموقعين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، فإنه أفاض في بحوث عظيمة. حتى أن يذكر من الطرف أن شيخنا رحمه الله قال مرة: هذا الكتاب لو أعده باحث في هذا الزمان لنال عليه دكتوراه الدكتوراه، بهذا التعبير رحمه الله. بالفعل يعني تحدث في مجالات كثيرة وبين محاسن الشريعة وحرر كثيرا من مواضع الخلاف وساق الأدلة وراجح بينها وفاضل. فالحقيقة أن هذا الكتاب لو وعيه لو وعاه طالب العلم لحصل عنده فقه عظيم. وكذلك ذكر كلاما حسنا عن الشريعة في مفتاح دار السعادة. ومن أحسن من يتكلم في مقاصد الشريعة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابيه الاعتصام والموافقات. الاعتصام والموافقات، فأطل النظر يا طالب العلم في هذه الكتب، تكتسب فقها وتكتسب بعد نظر ومعرفة بمقاصد الشريعة، هذا أفضل لك من اشتغالك ببعض الجزئيات، لأنك تملك أو تكتسب بذلك نظرة شمولية ومعرفة بحكمة الله تعالى في تشريعه. نعم. ثم إنه قال بعد ذلك: فإن تزاحم
عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجوز الابتداء والتطوع، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز لفظ الصيام والحج والعمرة وعليه فرض فليقدم الفرض.
طيب حسن، سيذكر أمثلة أخرى لكن لننظر في هذه القاعدة. قال: إن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، المصالح قد تتزاحم ويقول الإنسان بأيهما أبدأ، أيهما أولى بالتقديم. فبين الشيخ رحمه الله أن القاعدة عند تزاحم المصالح تقديم الأعلى من المصلحتين، تقديم أعلى المصلحتين على أدناهما، هذه هي القاعدة. وضرب مثالا عند اجتماع فرض ونفل، أيهما أولى بالتقديم؟ الفرض. لو قال إنسان مثلا: أنا أحب قيام الليل لكن إن قمت الليل لم أصلي الفجر إلا بعد الشمس، أيهما يقدم؟ وقالوا: لا، نم قرير العين حتى يبرق الفجر وقم وصلي الفرض، فإن صلاتك الفرض أولى من قيامك الليل. فإن الله تعالى قد قال في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. وإنما يقال ذلك عند التزاحم، ولهذا عبر الشيخ قال: بحيث لا يمكن الجمع بينهما. أما إذا أمكن الجمع فالبيت هذا لا ينطبق، البيت هذا ينطبق في حال التزاحم، بمعنى أنه إذا فعلت إحداهما فاتت الأخرى. ففي هذه الحال نراعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ونؤجل الأخرى، فالواجب مقدم على المستحب. وضرب الشيخ مثالا قال: إذا أقيمت الفريضة ودخل الإنسان المسجد، قال: يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما لا أريد أن أفوت تحية المسجد. نقول: الآن قام فرض وعارضه نفل، فيجب عليك تقديم الفرض على النفل، لا تصلي النافلة. لكن يا ترى لو أقيمت الفريضة وأنت في أثناء نافلة، فما الواجب عليك؟ هل تقطع النافلة لتلتحق بالفريضة؟ قد اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إذا أقيمت الفريضة لزمه أن يقطع النافلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقوله فلا صلاة يعني أنها تبطل. وقال بعض العلماء، وهو الذي مال إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي هنا، أنه لم يجز ابتداء النافلة، أما إذا كان قد شرع فيها فليتمها، وينبغي له أن يتمها خفيفة. ففرق بين الاستدامة والابتداء. الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه من القواعد الشرعية أن الاستدامة أقوى من الابتداء. فيقال: لا يجوز أن تنشئ وأن تشرع وأن تبتدئ عبادة بعد ابتداء المفروضة، لكن إن كنت قد شرعت وابتدأت فلك أن تتمها خفيفة. واختار شيخنا رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة المفروضة وقد صلى الإنسان ركعة كاملة، أي بركوع وسجدتين، وقام إلى الركعة الثانية أتمها خفيفة. وأما إن أقيمت وهو بعد في الركعة الأولى فإنه يقطعها، فإنه يقطعها. ويروى عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنه كان يقول: لو أقيمت المفروضة وأنا في التشهد الأخير لقطعتها ودخلت في الفريضة. هذا مما يختلف فيه العلماء. قال رحمه الله: وكذا إذا ضاق الوقت. وهذا أيضا مما يقع في مثل الخلاف، كيف إذا ضاق الوقت؟ لنفترض أن إنسانا قام قبيل أن تطلع الشمس بدقيقتين، فهل أو ثلاث دقائق، فهل يقال توضأ وصلي راتبة الفجر ثم صلي الفريضة ولو خرج الوقت، أم يقال لا ابدأ بالفرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى، من أدرك ركعة يعني بركوعها وسجدتيها قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. أما كلام الشيخ هنا فيدل على أنه لا يقدم النفل على الفرض إذا ضاق الوقت، لا يقدم النفل على الفرض إذا ضاق الوقت. ولشيخنا رحمه الله وللشيخ ابن باز فتوى في أنه إذا قام من نومه فليبدأ بالأشياء مرتبة، لأن هذا هو وقته في، لأن هذا هو وقتها في حقه، فيتوضأ ويصلي راتبة الفجر وهي قبلية ثم يصلي الفريضة ولو وقعت بعد طلوع الشمس. وظاهر كلام الشيخ أن لا، وأنه يبتدئ بناء على هذه القاعدة بالفرض حتى لا يخرج الوقت. ومثاله الثالث: لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، لا يتنفل وهو لم يؤدي الفرض. ولهذا لو قدر أن إنسانا عليه قضاء من رمضان فينبغي له أن يبادر بالقضاء قبل أن يشتغل بالنوافل، لا تصوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وأنت لم تقضي فرضك، ابتدئ بقضاء فرضك، فضلا عن الست، لأن الست من شوال يتعلق بها سبب آخر غير قضية البداءة بالفرض قبل النفل، وهو أن صيام ست من شوال لا يحصل الثواب المترتب عليه إلا بعد الفراغ من رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. وهذا الذي عليه قضاء من رمضان هل يصدق عليه أنه صام رمضان؟ لا، يقال صام بعض رمضان أو أكثر رمضان، فلهذا لا يتشاغل بصيام الست وهو لم يقضي فرضه. كل هذا من التطبيقات لهذه القاعدة. قل مثل ذلك في الحج والعمرة، حتى إن العلماء قالوا لو أنه أحرم بحج فرض، لو أنه أحرم بحج نفل وهو لم يؤدي فرضه وهو من أهل التكليف فإنه يقع فرضا تلقائيا، يقع فرضا تلقائيا. ولو قدرنا أن إنسانا أراد أن يصوم أيام البيض وهو في سفر في رمضان فإنها لا تصح منه أيام بيض، لأن الزمن مشغول بفريضة وهو صوم رمضان. فهذا يدل على أنه لا بد من التنبه لتقديم الفرائض على النوافل. وقل مثل ذلك في العمرة. طيب، لعلنا إذن نقف لقرب الأذان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.